الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالخطبة أنوه على بعض الأمور. أولا، لقد سمعت من البعض هذا القول: لماذا اعترفتم بصدام ولم تعترفوا بالمجلس؟ هل هذا من الإلطاف؟ فأقول: أولا، إن من اعترف بصدام هي الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وها هي تعترف بالمجلس. ثانيا، أن كل مؤمن شريف غيور لم يعترف بصدام، وهو الآن لا يعترف بالمجلس. ثالثا، إنك إن لم تعترف بصدام سابقا فإنك الآن تعترف بالاحتلال وبأمريكا، ولا محالة، هذا اعتراف بأعداء الإسلام، وكل من يعين أعداء الإسلام فهو يعادي الإمام عجل الله فرجه، فالتفتوا إلى ذلك رجاء. ثانيا، نذكر ما قام به بعض أهالي النجف الأصلاء من ذهابهم إلى مدينة الصدر المنورة لمساندة إخوانهم والقيام بعزائهم وتهنئتهم في نفس الوقت، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين، وهو نعمة تطبيق للتآخي الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكونوا يدا واحدة ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا سامح الله. ثالثا، يعلم الجميع أني أملك الكثير من الأدلة والقرائن على مقتل السيد الوالد قدس سره ومن تعاون معهم من حزب البعث وغيرهم ممن يدعي الآن الإخلاص للعراق وأهله، وإني لا أستطيع القيام بالتحقيق بهذا المجال وإقامة المحاكم والقضاء إلا أن المعصوم لا يقوم بأخذ ثأره إلا المعصوم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. طبعا المعصوم بالعصمة الثانوية. رابعا، تقوم بعض الأطراف من الجمهورية الإسلامية مثل الاصطلاعات وغيرها بأخذ بعض المناصب الأمنية وغيرها في العراق، فنهيب منها ومن الجمهورية عدم فعل ذلك في المستقبل وإفراغ هذه المناصب للشعب العراقي جزاهم الله خير جزاء المحسنين. خامسا، على الرغم من عدم استنكار الأمم المتحدة للأعمال الإرهابية ضد المتظاهرين في البصرة والعمارة والناصرية والديوانية ومدينة الصدر المنورة، إلا أنني أستنكر ما قام به بعض الإرهابيين على المنظمات الإنسانية، فلأجل جذب واستنكار مثل هذه الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. واعلموا أن هذه الأعمال هي ورقة تستعملها بعض الأطراف للقيام ببعض الأمور كالاعتراف بالاحتلال وغيرها من المجالس والحكومات، فالتفتوا إلى ذلك رجاء. اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بنفسك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صلي على محمد وآله، واكفني ما يشغلني بالاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، واغنني ووسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر وعزني، ولا تبتلني بالكبر وعبدني لك، ولا تفسد عبادتي بالعجب، واجري للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، واعصمني من الفقر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حفظتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني كما عمر بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليه قبل أن يسبق مقتك إليه أو يستحكم غضبك عليه، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عبرين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل على محمد رسول الله، وعلى علي ولي الله، وعلى فاطمة بنت رسول الله، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين من ذرية الحسين سلام الله عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد سمعتم ما وقع في أمريكا من معجزة من معاجز الإمام المهدي عجل الله فرجاه بفضل الله جل وعلا، ولا يصورونها لكم محض عقل أو محض صدفة أو عمل تخريبي، فهم يشوهون كل معجزة وينكرونها كذلك، ويدورونها حسب ما يرون من مطالعهم الشخصية الخبيثة، فهي بحق معجزة. فلقد أنزل الله عليهم صاعقة من السماء فهزت عروشهم وأصافتهم وكانت لهم ولعلومهم قاصمة. قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وقال تعالى أيضا في محكم كتابه: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فهذه الصاعقة قد أذهبت بنورهم فجعلتهم في الظلمات يعمهون، صم بكم عمي فهم لا يبصرون. وهذا ليس ادعاء منا، بل هو اعتراف منهم لأن صاعقة وقعت على بعض معاملهم التي تولد الكهرباء. ولا يمكن المرور على هذه المعجزة من دون الخوض بها، فإن لكل شيء عبرة، ولهذه المعجزة لا بد أن تكون فيها عبرة أو أكثر، فإنه لا بد أن نلتفت إلى أنها وقعت بعد حادثة راية الإمام المهدي عجل الله فرجه، أو كما يطلقون عليها حسدا من عند أنفسهم حادثة البرج الذي كانت راية الإمام المهدي فوقه في مدينة الصدر المنورة. فكما أن أمريكا التي هي عدوة الشعوب قد اعتدت على معتقداتنا وديننا وقائدنا ورئيسنا الإمام المهدي عجل الله فرجه، كذلك يكون الرد عليها بما يليح: فقد انقطع عنهم التيار الكهربائي لمدة غير قصيرة بالنسبة لهم بطبيعة الحال، وليكن ذلك إنذارا لهم لكي لا يكرروا مثل هذه الاعتداءات على قواعده الشعبية وعلى أصحابه ورايته، فإنهم بذلك يحفرون قبورهم بأيديهم، لأن الاعتداء عليه ليس بالأمر الهين كما هو معلوم حتى عندهم، ولا يتصوروا أنهم بهذه الأعمال يخيفوننا أو يجعلوننا بذلك نخضع لهم، بل بالعكس. وكما رأيتم وسمعتم، فقد كان السلام يعم بين أبناء هذه المدينة، ولكن بعد استفزازهم وبعد تعديهم على راية الإمام المهدي عجل الله فرجه، صارت المدينة بالنسبة لهم جحيما لا يمكن دخوله، فقد نشروا الغضب بين صفوف المؤمنين أعزهم الله بعزه، وزرعوا في قلوبهم البغض للباطل وحب الدين والمذهب والقيادة الصحيحة بعونه تعالى. ولا بد أن لا يفوتنا ذلك، فإن الفترة الأخيرة قد سمعنا الكثير من التعديات من قبل المحتل على المتظاهرين في بعض المدن مثل البصرة والعمارة وغيرها، وهذا تعد على الشعب العراقي المظلوم الذي يطالب بحقوقه كإنسان وكمسلم وكحر أبي يأبى الظلم والضيم. وعلى الرغم من ذلك، فقد وقعت عليهم كثير من التعديات مثل القتل والجرح وغيرها مما لا يقبله عقل ولا شرع أيا كان. فهل سمعت أحدا قد استنكر هذا العمل الذي يصدر من المحتل؟ فهل سمعت جهة معينة قد انتقدت هذا العمل باستفتاء أو بيان أو كلمة أو حتى حرف واحد؟ إلا النادر الأندر لم يصدر منهم ولا حرف واحد إطلاقا. أما لو كان تعديا على مقر حزب معين أو سفارة معينة أو شخصية معينة، ترى الاستفتاءات والبيانات واللافتات تصدر من هنا وهناك وبكثرة كافرة تصل إلى درجة الملل والعياذ بالله. بل أكثر من ذلك، فإنك إن لم تصدر استنكارا اتهمت بأنك الفاعل أو المحرض أو المتعاون أو غير ذلك من العناوين. أما في مقامنا هذا، هل قام أحدهم باتهام بعض الأطراف التي لم تستنكر أعمال الاحتلال ضد المتظاهرين بالتعاون مع هذه القوات الغازية؟ هل قيل على أحد الأطراف بأنها المحرضة؟ وهل اتهمت بعض الأحزاب مثلا بأنها التي أخبرت بوجود الراية؟ وإلى غير ذلك من الاتهامات. فكل هذا السكوت إنما هو لأحد أمرين: أما خوفا من المقتل أو طمعا بمناصبه التي هو المسيطر عليها بطبيعة الحال. بل أكثر من ذلك، حيث أنه من المعلوم أن من يستنكر هذه الأعمال فإن فيها دعما للحق وأهله، وهو بدوره فيه مضادة للباطل وأهله، وهذا لا يريدوه. وعموما، فإن حادثة انقطاع الكهرباء كانت الرد المناسب من الله جل وعلا، وهذا ما يجب أن يكون عبرة للمعتدين والساكتين عن الحق مطلقا. وإنهم إذ سكتوا فإنه يوجد من هو أفضل منهم من الجميع يقف معنا وهو فوقنا يساندنا ونسانده، وسنكون له مطيعين سيدنا ومولانا وإمامنا وقائدنا ورئيسنا الحجة القائم المهدي سلام الله عليه. فهو بذلك كان بالفعل المعد لقطع دابر الظلمة ومزيل الجور والعدوان وقاطم شوكة المعتدين وهازم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان وحافظ فروع الغي والشقاق وطامس آثار الزيغ والأهواء وقاطع حبائل الكذب والافتراء ومبير العتاة والمردة ومستأصل أهل الفساد والتضليل والإلحاد بعونه تعالى. وأن الغرب إن كان من المتعظين فعليه أن يأخذ العبرة والتجربة، لكن معاذ الله أن يكون من المتعظين من هذه الحادثة وأن لا يتعدى على معتقدات في أحد أيا كان، فلعلهم يرونه صغيرا إلا أنه في الواقع هو الذي سيزيلهم ويزيل ظلمهم من البلاد بعونه تعالى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انظر إلى ما فعل بهم، فكم من معجزة قادرة على أن يوقعها بهم إلا أنه جل وعلا أراد انقطاع الكهرباء بالذات حتى يتذكروا أبناء الشعب العراقي وما يعاني من انقطاع للتيار الكهربائي لأكثر من 12 سنة، ولم يذكر من هذا الشعب الصابر المؤمن أي رد سلبي، وما قاموا به قبل أيام إنما هو أمر طبيعي لكل شخص حرم من ضروريات الحياة. وبعد صبر دام لفترة طويلة فما كان جواب المحتل إلا القتل والعنف والإرهاب. أما هم فبمجرد انقطاع الكهرباء أخذتهم الرجفة والخوف وأخذوا يخرجون إلى الشوارع ألوف حذر الموت والله محيط بالكافرين. وكما في الآية الشريفة يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا اضم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ليس عندهم أي درجة من درجات الصبر والتأني، فلينظروا الفرق الشاسع بين العراق وإمريكا ولا قياس لطبيعة الحال، وليأخذوا العبرة من كل صغير وكل كبير، فرب فأر ينقض أسد لو صح التعبير، لكن الأسد ومن يملك الصبر والشجاعة والإيمان، والفأر هو الذي يخاف من الظلام وانقطاع الكهرباء. إذن ما قاموا به في مدينة الصدر كان كبيرا عند الله، فإذا كان الرد أكبر وهو الانقطاع من شمال أمريكا إلى جنوبها فهذا لم يحدث حتى في العراق تقريبا، وهذا مما يدعم الأطروحة القائلة بعطل أجهزتهم حين الظهور ولله الحمد. وليعلم المؤمنون أن الراية هي من أهم ما يدافع عنها المؤمن الغيور، فهنيئا لمن دافع عنها وجعل من نفسه أرضة للموت، وهنيئا لمن أرجعها وضاعفها فهي شوكة في عيون الظالمين. وها هم يعتذرون بعد خطئهم وسنفضح جميع أخطائهم بعونه تعالى، فهم بحق كانوا مثال الشجاعة والإيمان، وكان ردهم مناسبا لتلك الواقعة. ولهم أسوة بسيدنا العباس عليه السلام حامل راية إمام أمير الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، ذلك الذي ضحى بيديه بل ونفسه من أجل راية الحق ولإبقائها عالية ما دامت ودام الحق وليكن الشهداء وليسكن الشهداء في فسيح جناته. وليعلم أهل الكفر والنفاق أنه ما من وهابي يدافع عن راية الإمام المهدي عجل الله فرجه إطلاقا فهذا رد يقطع ألسنة الكذب والنفاق، وما من بعثي يقوم بذلك بطبيعة الحال وبطريق أولى. بل ويظهر أن تفاذلهم وحقدهم على الحق وأهله إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنتم يا من تدعون قيادة العراق وقيادة ثورته التي هي غير موجودة إلى يومنا هذا مع شديد الأسف، إني أين قبأتم رؤوسكم؟ وهل أكلت ألسنتكم الطير أم ماذا؟ فهذا شعبكم يعتدى عليه، فهل من متكلم؟ اعلموا أن لهم أسوة بإمامهم الحسين ولكم أسوة بأعدائه عندما قال هل من ناصر ينصرنا إلى آخر قوله سلام الله عليه. فبدل وقوفكم ودفاعكم عن رئيس الاحتلال قفوا ودافعوا عن الحق وأهله لكي نستطيع تحرير العراق والقدس وكل الأراضي العربية والإسلامية، ولا أحد يستطيع بعد ذلك ردنا بعونه تعالى. وأريد أن ألفت أنظاركم إلى أنهم أصلحوا الكهرباء وعادوه خلال أيام قلائل، أما في العراق فمنذ 5 أشهر أو أكثر بل 12 سنة ولم يصلحوا، ما لكم كيف تحكمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كان قدنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت قربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المقتتل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي. إن وكلتني إلى نفسي هلك سيدي، فبمن أستغيث؟ إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع؟ إن فقدت عنايتك في ضجعتي، وإلى من ألتجئ إن لم تنفس عن كربتي؟ سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؟ وفضل من أؤمل إن عزمت فضلك يوم فاقتي؟ وفضل من أؤمل إن عزمت فضلك يوم فاقتي؟ وإلى من الفرار من الذنوب إن أنقض أجلي؟ إن قضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجو. إلهي حقق رجائي وأمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد أن يعلم الجميع بأن الفرد لا يستطيع الفرار من حكومة الله جل وعلا، فقد قيل في الدعاء: اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. وقد ورد أيضا: يا من لا يفر المرء إلا إليه، وورد: يا ملجأ الهاربين. وكل هذا يحمل بطبيعة الحال على المعاني المعنوية وليست المادية منها، لأن الهروب المادي لا يتصور بحال من الأحوال، فإن الهروب أما بالجسد أو بالنفس أو بالروح وكلاهما يسمى هروبا، والثاني هو الهروب المعنوي: تعلم ما في نفسي ولا أعلم. فمهما حاول الفرد الهروب لا يستطيع ذلك، سواء في ذلك الهروب المادي أو المعنوي، إلا أنه في المادي أوضح من المعنوي لدى بعض الناس. وإنك إذا تطورت الهروب من الحكومة الدنيوية، لو صح التعبير، أو من البلاء الدنيوي، فذلك لا يتطور في المعنوي أكيدا. وفي الحكومة الإلهية بطبيعة الحال، لأن المادي لا يستطيع بصورة أو بأخرى الهروب من اللا مادي. أما الهروب ممن يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلا يمكن ذلك إطلاقا. سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون. وكما هو معلوم فإن حكم البشر ناقص إلا المعصوم، إذن يمكن الفرار من الحكم الناقص. أما الحكم الإلهي فهو كامل وشامل لكل الصور وكل المناطق وكل الأزمنة ولكل البشر من دون استثناء لا محالة، كبيرا كان أم صغيرا، عظيما كان أم ذليلا، حيا كان أم ميتا، مؤمنا كان أم كافرا. إلا أن المؤمن لا يفكر بالهروب من حكم الله، بل ينتظر حكم الله بفارغ الصبر. فالمؤمن من أحب الله، ومن أحب الله فقد أحب حكمه بطبيعة الحال. إذن لا بد لكل فرد أن يفكر مليا قبل فعل أي شيء يغضب الله أو قل لا يرضيه عموما، فإنه بهذا الفعل يستحق العقاب، ومن ثم لا يستطيع الهرب من الله ومن عقابه. ولكن قد يقال أن الفرار يكون من أحد أمرين: أولا ذات الله المقدسة، وهذا هو الذي لا يمكن الفرار منها مهما كانت الظروف، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو نفسك التي بين جنبيك. فهل يتصور أن يهرب الإنسان من نفسه؟ وإن تصور أن العبد يهرب من مولاه فيكون آبقا، فهذا لا يتصور في الذات الإلهية والمولى المعنوي، فإنك إن فررت منه فإنك إليه هارب وإليه راجع، فهو مآب الهاربين وملجأهم. ثانيا عقاب الله، فهذا يمكن الفرار منه إن سمينا ذلك فرارا ولو بالمعنى العام، فإن الفرار فرار مشروع وفرار غير مشروع. فيقال إن العبد يستطيع أن يفر من العقاب، من عقاب ربه، بأن يستغفر، والله غفور رحيم، وخصوصا مع توفر شروط الاستغفار وما أكثرها. فلعل الاستغفار يكون هروبا من العقاب في بعض الأحيان، وذلك حينما يكون الهروب في بال المستغفر وفي نيته، حيث أن الاستغفار له عدة دواعي لو صح التعبير، لعل منها الهروب من العقاب، وله دواعي أخر مثل مخافة الله أو حب الله أو غير ذلك من الدواعي الكثيرة التي تختلف باختلاف الأشخاص واختلاف المستويات وباختلاف النفوس. كالذي يأتي بالعبادة محبسا لله عز وجل، ومن يأتي بها قربة للثواب الأخروي أو قربة لمحو العقاب الذي قد يأتي بسبب تركها، أو محوا للذنوب مطلقا، وآخر يصلي للثواب الدنيوي، فهذه عدة مستويات. وعموما فمن أحب الله جعل في قلبه حب العبادة والتقرب له، فليس التقرب للمحبوب الدنيوي، بل الأولى التقرب للمحبوب الإلهي الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي بيده حياتك ومماتك، وإليه رجوعك ونشورك وبعثك، والذي أطعمك من جوع وآمنك من خوف، والذي أغدق عليك رحمته. وبعد ذلك التعلق، سترى لذة الحب ومرارة الغضب والبعد منه، وكذلك سترقى إلى مراتب العشق الإلهي الذي سيزيدك عزا وفخرا بعونه تعالى. وليس ما يزيدك هو التعلق بالدنيا وغرورها وبالشيطان وحبائله وشركه، فتلك إن سميت لذة وفائدة فهي تزول قبل زوالك أو بزوالك أو بزوال البشرية جمعا، فلا تستطيع لها طلبا وستكون عليك وبالا. وأما اللذة الإلهية الأخروية فلا زوال بعدها ولا نقب ولا ظمأ بعدها، فستكون متعطشا الى المزيد من المزيد من العشق والتقرب. فالتقرب من الله يزيدك رغبة بالتقرب. ولا يقال كما عند البعض والعياذ بالله: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، انه اذا اتاك اليقين فلا تعبد الله. فذلك مردود من اكثر من ناحية واحدة. اولا، ان الرب يجب ان يعبد ما دام ربا، والا فلا يمكن ان نعبد الارباب الدنيويين كرب العائلة ما دام ربا، وكذلك رب العمل، وفي نفس الوقت لا نعبد الله. فهذا الخطل من القول والعياذ بالله، وهذا من طلب الدنيا والعزوف عن الآخرة. فإنك تطيع رب العمل ما دام يعطيك المال وغيرها، ولا تطيع من هو خلقك وسواك وأطعمك وهداك النجدين، وإلى نعم لا تعد ولا تحصى، ذلك نكران للجميل وهو أقبح من القبيح. ثانيا، حتى لها عدة معاني. حتى يأتيك اليقين منها للغاية، والأخرى يأتي بمعنى لكي، وفي هذه الآية هو المعنى الثاني، أي بمعنى لكي، فيكون المعنى واعبد ربك لكي يأتيك اليقين، وليس اعبد ربك إلى أن يأتيك اليقين. وبين المعنيين فرق كبير وشاسع، أحدهما لا يمت إلى الآخر بصلة، بل لعل أحدهما يناقض الآخر من ناحية المعنى، أي أنه سيبقى عابدا حتى بعد أن يأتيه اليقين. ويمكن القول بأن الآية تكون معناها واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فنقول أن العبادة حتى داخلة حتى ما بعد اليقين، وغير مقتصرة على ما قبله، أي بمعنى أنها عاطفة اعبد ربك قبل وبعد اليقين. وهذه الأجوبة كافية الرد على هذا الإشكال الذي لطالما استعمله البعض لكي ينطلي على بعض الناس السذج والعياذ بالله، يتبعون ما تشابه من القول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلا أنهم يحكمون ويحكم الله، والله خير الحاكمين. فعلينا التقرب من الله، وهذا له طرق عديدة لا تعد ولا تحصى، وهي أيضا من نعم الله، فله الحمد على هذه الأبواب المفتحة التي إن دخلت بالطرق الصحيحة كانت موصلة له، وإلا فقد تكون نتيجة سلبية مع شديد الأسف. ومن الطرق التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا هي الدعاء، كما في الآية ادعوني أستجب لكم، وفي آية أخرى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإن الدعاء فيه نحو تذلل لله عز وجل، والعزوف عنه فيه نحو قساوة للقلب. وعموما أن للدعاء شروطا كثيرة، أهمها صفاء النفس وخلوها من الشوائب، ولذا فلا يكون الدعاء مقبولا في جميع الصور لو صح التعبير. فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: مطلق الدعاء، أي مع توفر الشروط، ومع عدم توفر الشروط أيضا، فليس هو المقصود من الآية، وليس هو المقصود في الآية حين وعد الله باستجابة الدعاء، وإنما المقصود هو القسم الثاني، وهو الدعاء المطلق، أي أفضل مصاديق الدعاء، والذي قد توفرت فيها ما قلنا سابقا. وهذا يصلح بدوره جوابا لإشكال يطرح، وهو لماذا لا يستجاب بعض الدعاء على الرغم من الوعد باستجابته. وهناك ما يصلح أيضا، وهو أنك لا تفرض على الله شيئا بطبيعة الحال، فإنك تطلب وهذه خطوة منك والباقي من الرب، كما ورد خطوة من العبد والباقي من الرب. فلعل في استجابة دعائك مفسدة عليك، فلا يكون استجابة الدعاء حينئذ مطلوبة، وهذه المفسدة خفية عنك ولذا طلبتها، ولكنها محفوظة ومخطوطة في اللوح المحفوظ، فعندئذ لا يسمع دعاءك لأنه ليس لمصلحتك، وقل رب افعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. وكما ورد في الدعاء: ولعل الذي أبقى عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، فإنك تدعوني فأولي عنه، وتتحبب إلي فأتبغض إليه، إلى آخر الدعاء. فالله جل جلاله أعلم بمصالحك ومصالح العباد كلهم، كما يقال: أولى بالمؤمنين من أنفسهم أكيدا. فالذي خلقهم لا بد أن يعلم بمصالحهم كصانع شيء، فإنه يعلم ما بداخله لو صح التعبير. والعبد وما يملك بسيده ومولاه، ولا يأتي الخير يا ربي إلا من عندك، فإننا لا نملك نفعا لأنفسنا ولا ضرا ولا خير أنملة. وعموما فإن الدعاء يزيد من الترابط بين العبد وربه، وإن الدعاء يذهب بالبلاء. ويمكن القول بأن الدعاء عبادة مستقلة في نفسه، وطبعا هو في نفس الوقت يدخل في الكثير من العبادات، وأفضلها كالصلاة والصوم والحج وغيرها. أما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب كما هو معلوم. وكما قلنا سابقا، ليس كل دعاء مستجاب، وليس كل دعاء كما يقال مقبول. ألم يرد في الدعاء بما معناه: أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع، أي ولو كأطروحة لا يقبل. فقد قيل إن هناك عوارض تطرح على النفس تجعل من الدعاء غير مرفوع وغير مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. شكرا.